بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما مولانا وسيدنا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلم. وهنا مسائل الأولى: لا يجوز إيجار العين المستأجرة بأكثر من أجرة استأجرها إلا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير ذلك الجنس، وذلك في أربعة أشياء: البيت والدار والدكان والأجير. هكذا أفتى المشهور من المعاصرين ومنهم السيد صاحب العروة. خص الحكم بأربعة موارد، هذه الأربعة: البيت والدار والدكان والأجير. ثم تكلم عن الأرض وعن السفينة وعن الرحى. الرحى يعني شنو بالفارسية؟ آسيا. نعم، فسنتكلم في هذه الأمور. أما البيت والأجير فلرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها بها ويقوم فيها بحز السلطان. بحز السلطان يعني الخراج، الخراج الذي يعينون على الأرض من قبل السلطان، هذا الخراج هم هو يعطيها. فقال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام. تلتفتون، وقد صرح في هذه الرواية بحرمة الإيجار بالزائد على المبلغ الأول في الأجير والبيت، وقال: أما في الأرض ماكو مانع. نعم، والسند صحيح. هذه الرواية رواها صاحب الوسائل في الباب العشرين من أبواب الإجارة. الحديث الثاني: نعم، والسند صحيح. سنقدر نقرأ الرواية من متن الوسائل الباب العشرين. الباب العشرون، ما عنوان الباب؟ أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة. فالرواية أبي الربيع الشامي، الرواية الثانية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد يعني ابن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابن ربيع الشامي سهل بن زياد ضعيف شلون؟ قلنا السند صحيح لأنه عكف على سهل بن زياد أحمد بن محمد. يعني شنو؟ يعني الراوي عدة من أصحابنا رووا عن اثنين، رووا عن سهل بن زياد وكلهم رووا عن أحمد بن محمد بن عيسى، فإذا ضعف أحد الطريقين وكان الآخر قويا يكفي. بلي. عن ابن محبوب، يعني حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع، عن خالد بن جرير وهم ثقة، عن أبي الربيع الشامي، بل عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية نفس العبارة بنفس العبارة التي قرأناها. والغرض أن الرواية صحيحة السند إلا من جهة أبي الربيع الشامي، ولكن أعرض خدمتكم يدفع الشبهة ورود أبي الربيع الشامي في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي. تلتفتون؟ يا ما تلتفتون، ما تردون تتوجهوا؟ بالي هذا التفتوا حيل. هذا أبي الربيع الشامي ورد في أسناد تفسير القمي، وقد كان سيدنا الأستاذ رحمه الله يقول بكفاية ذلك كما يكفي الورود في أسناد كامل الزيارات. بل لأن مؤلف كامل الزيارات ابن قولبي وثق جميع الأسناد بالعموم. هكذا سيدنا الأستاذ كان يستفيد من عبارة ابن قولبي أنه توثيق عام يشمل جميع من ذكر في هذه الأسناد. بل هذا وأخرى تفسير علي بن إبراهيم القمي. ليش؟ لأن علي بن إبراهيم القمي ذكر في ديباجة الكتاب أن جميع من روى عنهم وجاءوا في أسناد الكتاب معتمد يعتمد عليهم وثقات يعتمد عليهم، لكن بالي في بالنسبة إلى كامل الزيارات هكذا، أما بالنسبة إلى تفسير القمي لا ما قوية. بلي جناب السيد الحاج سيد علوان يشير إلى نكتة، وهو ورود أحد أصحاب الإجماع في سلسلة السنة، وهو ما حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع، هو يروي مع الواسطة عن أبي الربيع الشامي. فإن قلنا كما قال بعضهم بأن كل من روى عنه أصحاب الإجماع يعني أحد أصحاب الإجماع فهو ثقة، لماذا؟ للعبارة المعروفة عبارة الكشي، بل أجمعت الإصابة أجمعت الأمة على تصديق هؤلاء، بل وتصديقك لو ذاك شيء ما شعر السيد البحر العلوي
الإصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة
ما هو مال بحر العلوم، ذاك مال بحر العلوم. هاي العبارة التي تقولون أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة فل وهم أولو نجابة ورفعة أربعة وبعدري عبارة نفس عبارة الكشي شوية تختلف عما ورد في أشعار سيد بحر العلوم، وهم أولو نجابة ورفعة أربعة وخمسة وتسعة فالستة الأولى أولو الأمجاد قوتادي زرارة ثم ورن إلى آخره. هذه العبارة التي تقرؤونها عبارة السيد بحر العلوم، السيد بحر اللون مو نفس العبارة شوية بيتفاوت، أقول دققوا وراجعوا أعرف شوية بيتفاوت، أكو تفاوت موجود في بعض الكلمات نعم، لكن المضمون واحد وهو أن كل إذا وجد أحد أصحاب الإجماع في سلسلة السنة فتلك الرواية صحيحة ويعمل بتلك الرواية ولا ننظر إلى المروي عن. المروي عن من هو؟ هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ لا ننظر إلى ذلك، بمجرد ورود واحد من أصحاب الإجماع في سلسلة السنة هكذا قيل. لكن خب المخالفون هم كثيرون، ومن جملتهم سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه الله كان يرد هذه النظرية، يرده بشدة ويقول ليس معنى الكلام هذا، بل وهذا تفسير غلط من كلام الكشي. وعلى كل حال وكثير من أعلام الطائفة لا يقبلون هذا الموضوع. نعم، فعلى كل حال نحن نستند بوروده في أسناد تفسير القمي. وأما الحانوت، حانوت يعني شنو؟ الحانوت دكان، أحسنت. فلمعتبرة أبي المغراء، بعضهم يقولون يقرؤون مغراء، بعضهم يقرؤون معزاء، ما معلوم بالدقة بالضبط، لكن المشهور أبي المغراء، مغراء هكذا هو الأقوى في النظر. أنا أبي عبد الله صلوات الله عليه، في الرجل يواجر الأرض، يواجر الأرض ثم يواجرها يعني إلى شخص آخر بأكثر مما استأجرها، قال عليه السلام لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. يعني إذا واحد يستأجر دكانا حانوتا ثم يواجرها إلى شخص آخر بأكثر حرام، يستأجر أجيرا ثم يواجره بأكثر حرام. أما الأرض ليس كذلك. نعم، بل هذه الرواية إن شاء الله معتبرة أبو المغرى. وأما الدار قلنا أربعة أشياء، الحانوت والأجير والدار والبيت. وأما الدار فقد وقع، فقد دلت على عدم الجواز فيها عدة روايات، منها صحيحة الحلبي أن أبي عبد الله عليه السلام رواه في الوسائل في الباب الثاني والعشرين، الحديث الرابع. في الرجل يستأجر الدار ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به، قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا، يحدث فيها شيئا يعني يسوي بعض الإصلاحات، بل مثلا ما كمان، أما بدون أي شيء لا يجوز. وبمزمونها صحاح أخرى، فهذه المسألة إذن واضحة. وفي العروة بل الأحباد إلحاق الرحى والسفينة أيضا. أما الرحى فقد ورد في الأول في صحيحة سليمان بن خالد في الباب العشرين الرواية الأولى، محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق، تلتفتون الشيخ الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد، السند معتبر وسليمان بن خالد من الصحاح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها، إني لأكره إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما. إذا أحدثت فيها حدثا بذلك تحل، أو أغرم فيها غرما يعني أصرف فيها شيئا من المال، هذا هو المقصود من الكلام، فبذلك يجوز. أما بدون أي شيء لا يجوز. الإنسان مثلا يستأجر رحى يعني آسيا بالفارسية ويوجرها إلى شخص آخر بعد من دون أي عمل لا يجوز. لا الغرم يعني خرج كنا، مقصود خود خرج كنا. نعم، فهذه الرواية هم تدل. وفي العرب حساس دقيقة، ما للأحوث الحاق الرعى فقد ورد في الأول، فرد في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله قرأناها. ومثله موسقة صماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إني لأكره. هسه الكلام ليش صاحب العروة ما يفتي بالحرمة وإنما يفتي بالاحتياط، وإنما يقول بالاحتياط، قوة الأحوات إلحاقها ثم يقول وإن كان الأخوة خلاف ذلك، يعني ظاهرا الاحتياط مستحب مو احتياط واجب. لماذا؟ مع أنه منصوص في رواية صحيحة لأجل التعبير بالكراهة، يعني هم في صحيحة الحلبي وهم في موثقة السماعة تعبير الإمام عليه السلام بشنو؟ بعنوان الكراهة، إني لا أكره. فقالوا الكراهة قد يستعمل في الحرمة يمكن، لكن مو ظاهر في الحرمة، يعني أعام، هم ينطبق على الحرمة وهم على الكراهة الإصطلاحية. وأما الثاني يعني شنو؟ السفينة، فقد دل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار، موثقة إسحاق بن عمار المروية في الوسائل في الباب الثاني والعشرين الحديث الثاني عن جعفر، إسحاق بن عمار يروي عن جعفر عن أبي سلام الله عليهما إن أباه يعني الإمام الباقر كان يقول لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها بها إذا أصلح فيها شيئا. الشاهد على هذا القيد، يعني جواز الاستئجار، جواز الإيجار بأكثر مقيد بشنو؟ بأن يكون أسلح فيها شيئا، يعني على سبيل على سبيل الشرط، الجملة الشرطية، الجملة الشرطية تدل على المفهوم، يعني إذا لم يصلح فيها شيئا لا يجوز. بل أرزم أعرض خدمتكم. وأما الأرض والأقوى كراءة لما ورد في إسحاق في رواية إسحاق بن عمار من الماء، لكن دل على عدم البعث روايات متعددة. لماذا لا نفتي في الأرض بالحرمة مع أنه مذكور في موثقة إسحاق بن عمار؟ أحسنتم، لوجود روايات الجواز، فإذن في باب الأرض الدليل على الجواز موجود ولذا يحمل على الكراهة الشديدة. وعطف الباقي عطف أحدهما على الآخر ما يضر بذلك، ما يضر بالدلالة، بل يعني وحدة السياق لا تضر، مثل يغتسل للجمعة والجنابة، فدل الدليل على عدم وجوب الجمعة مع أنهما واردان في سياق واحد، يقولون لا بأس بذلك. لماذا لا بأس بذلك؟ في خصوص الروايات أكون نجدة، وهو عبارة عن مصلحة التدرج في بيان الأحكام. هذه النكتة ما موجودة في العرفيات، في العرفيات يعني بيان البيانات العرفية، هذه النكتة ما موجودة. فلهذا نحن لا نقول بذلك في جميع الموارد. إذا صدر عن العرف يشكل ذلك، أما في خصوص الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، لما علمنا من لزوم رعاية مصلحة التدرج في بيان الأحكام، هذا شيء ثبت علينا. قد يذكر مثلا العام ويؤخر بيان المخصص، يذكر المطلق ويؤخر بيان المقيد. لماذا؟ لوجود مصالح في ذلك، مصالح في تدريجية بيان الأحكام، تلتفتون. ولهذا لا نلتفت ولا نهتم بقضية وحدة السياق. الدليل مثلا في دليل واحد يقول اغتسل للجمعة والجنب، أمر واحد تعلق بهما، أما فنفتي بأنه بالنسبة للجنابة واجب، يدل على الوجوب، بالنسبة للجمعة على الاستحباب. لماذا؟ لورود القرينة المتأخرة. القرائن المتأخرة دلت على عدم الوجوب بالنسبة لأحدهما، وهذا شيء رائج في باب الأحكام الشرعية، لما علمنا من ضابطة عامة، وهو المصلحة، رعاية المصلحة، مصلحة التدرج في بيان الأحكام. فرقنا. ممكن مثلا ممكن بيان جلوبية بيتر، إذا تدري خارج عن ذاك نقطة أخرى، إذا تقدم البيان فهو أحسن، يعني يعتمد على البيان السابق كقرينة على المراد الجدي، هو أحسن. بل ابتداء يفيد القرينة، يذكر القرينة، ثم يأتي بالش اسمه، ماكو مانع. نعم. ولا يترك الاحتياط فيما إذا كانت أجرة الأرض شيئا مذمونا كالنقود. هسه في الباب الواحد والعشرين، من أبواب الإجارة، هناك عدة روايات تدل على التفصيل في باب الأرض، في باب الأرض التي قلنا لا مانع من ذلك، لا أكو تفصيل. من عد يستفاد التفصيل من عدة من الروايات المعتبرة، وذلك التفصيل، من أن يكون الأجر شيئا مذمونا أو غير مذمون. شنو المقصود من المذمون وغير المذمون؟ المقصود من المذمون يعني المعين بالنقود، مثلا كيم يقولون 100 دينار، مثلا 1000 درهم، هذا شيء معين يعني مذمون، يعني ما يرتفع ما ينقص ما يزيد، شيء معين المقصود من المضمون هذا. أو يكون قد يكون الأجرة بشكل سهم المشاع، كان مثلا يعطيه الآن يزرعه على الثلث، يزرعه على النصف من الحاصل، هذا غير يعني المقصود من غير المزمون هذا السهم المشاع. والمقصود من المزمون شنو؟ النقد المعين. فإذا ورد التفصيل في الروايات دل على الجواز فيما إذا كان شلون، فيما إذا كان غير مضمون، غير مضمون يعني بصورة السهم المشاع. وأما إذا كان نقدا معينا فلا يجوز، هذا التفصيل موجود، ولهذا يحمل روايات الجواز، ما دل على الجواز مطلقا يجب حملها على هذا التفصيل لأنه من قبيل المقيد. لكن ها هنا نكتة، ها هنا نكتة، التفتوا نكتة، وهو أنه إذا بنينا على هذا التفصيل فسوف يجب أن نقول بعدم الجواز في باب الإجارة مطلقا، يعني حتى الأرض. لماذا؟ لأن إيجار الأرض بالسهم المشاع من حاصله لا ينطبق على الإجارة. هذا الاصطلاح إنما يصح هذه الصورة في المزارعة، لأنه للمزارع شنو؟ معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، هذا صحيح في باب المزارع. باب الإجارة شنو؟ في باب الإجارة له السهم المشاع من الحاصل ما مقبول. في باب الإجارة يعينون نقدا خاصا، مثلا 100 دينار، 1000 مثلا درهم، هذا هكذا في باب الإجارة. إذا في باب الإجارة قالوا مثلا ثلث من الحاصل، هل يصح في باب الإجارة؟ لا يصح. فإذا كون نلتفت إلى هذه النكتة، لكل من المزارعة والإجارة، إجارة الأرض ومزارعة الأرض، لكل منهما خاصية مخصوصة. في باب المزارعة الأجرة شلون يعين؟ بالسهم المشاع من الحاصل. أما تعيين النقد الخاص في باب المزارعة باطل. في باب الإجارة بالعكس، إيجار الأرض بسهم المشاع باطل، إيجار الأرض بالنقد المعين صحيح. فإذا قلنا بالعدم الجواز مع تعيين النقد، فمعناته أنه في باب الإجارة أصلا لا يجوز. لماذا؟ لأن السهم المشاع في باب الإجارة غير وارد. ليس عندنا إيجار بسهم سهم حصة من حاصل الزرع، هذا ينطبق على المزارعة ما ينطبق على باب الإجارة. في باب الإجارة الأجر عبارة عن نقد معين دائما. فإذا اتزع هذا المطلب يصح أن نقول بأنه في باب حتى إجارة الأرض، لو قلنا بهذا التفسير، أرز خدمتكم إيجاره بمبلغ أكثر غير جائز، فإذا في باب الإيجار لا يحرم الزيادة، لأن باب الإيجار يتعين في تعيين الجسم، في تعيين الأجرة بالنقود، وقد قلنا بأنه لا يجوز الزيادة في ذلك، وإنما جوزنا الزيادة في باب السهم المشاع، والسهم المشاع إنما يجري في المزارعة. فإذا النتيجة عدم جواز الزيادة في باب الإجارة مطلقة حتى في الأرض عملا بهذا التفصيل. ليس عندنا هكذا في باب الأرض إيجار واگذار کردن زمین، إما بالفلوس وإما بشنو؟ وإما بحصة من حاصلها. حصة من حاصلها ينطبق على المزارع، وشسم على نقد الخاص ينطبق على الإجارة. ما أدري، لا ما عندنا مال. فهذا إذن يجب الالتفات إليها، وصلى الله على محمد.